بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، قال شيخنا حفظه الله، قال المصنف رحمه الله: ولا يجوز المسح إلا أن يلبس الخف على طهارة كاملة، فإن غسل إحدى الرجلين فأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى فأدخلها الخف، لم يجوز المسح حتى يخلع ما لبسه قبل كمال الطهارة، ثم يعيده إلى رجله. والدليل عليه ما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لأن احنا تكلمنا عن الوضوء، سنن الوضوء وفرائض الوضوء، ووصلنا إلى المسح على الخف، وأيضا المسح على الجورب. وقلنا المسح على الخف، الخف يعني بمعنى مثل الرنجر اللي يلبسه الرياضيين، أو الصباط إذا كان عالي إلى الكعبين، هذا يسمى الخف. والجورب معروف، الكلسات، الجورب الكلسات. فلان انت لما نحكي المسح على الخف، يعني انت دغري حط ببالك المسح على الكلسات، لانه نحن قليل ما نلبس الخف. طيب، المسح على الكلسات بيقول لك لازم الانسان، طبعا حكينا انه يجوز المسح على الكلسات، يجوز، بس بيقول لك حتى تمسح عليهم لازم تلبسهم على طهاره. شو يعني طهاره؟ يعني انت تتوضا، تغسل آخر الوضوء، تغسل رجلاك، وبعدين حبيت تلبس الكلسات، تلبس الكلسات. إذا انتقد وضوءك تمسح الكلسات. هون المسألة، شو المسألة؟ إذا أنت توضيت، غسلت الإجر الأولى اليمين ولبست الكلسات، أول فرد لبست، السن ما لبست التانية لأن ما غسلت إجرك التاني، بعدين غسلت إجرك التاني ولبست الكلسات، بلك ما بيصير، ما لك حق تمسح الكلسات. قلوا ليش؟ طيب، بيقول لك لأن أنت ما لبستهم على طهارة، لبست الفرد الأولى، ما كنت أنت متوضي، وضوءك ما كان كامل، أنا لسه ما غسلت إجرك التانية، فبدك تغسل إجرك التانية تخلص وبعدين تلبس الكلسات. ما تغسل إجر وتلبسها وتغسل التانية وتلبس الكلسات، ما بيصير. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تطهر فلبس خفيه، يعني انتهى من الطهارة ولبس خفيه، مش يلبسهم أثناء الطهارة. فهذه إن شاء الله المسألة أظنها واضحة. في أسئلة بها النقطة؟ في إشكال بها المسألة؟ ما في إشكال. طيب، خلينا نكمل اللي بعدها. فإن لبس هلا هون ثم لبس الجرموقين، ما في داعي، هذه مسائل معقدة ما بدنا نضيعكم فيها. خلينا ننتقل إلى: وإذا توضأت المستحاضة.
أحسن الله إليكم. وإذا توضأت المستحاضة ولبست الخفين ثم أحدثت حدثا غير حدث الاستحاضة ومسحت على الخف، جاز لها أن تصلي بالمسح فريضة واحدة وما شاءت من النوافل.
خلينا نشرح هذه بعدين اللي بعد إن شاء الله. شو يعني المستحاضة؟ هلا في بعض النساء بتلاقي الدم ينزل عليها، وإن كان ما هو دم حيض، إنه ينزل عليه الدم كل الشهر غير دم الحيض، هذه تسمى المستحاضة. هلا في شبيهها بالرجال، رجل سلس البول، تلاقي البول يتقاطر منه ولو يعني بكل الوقت ما بيقدر يضبط، البول يتقاطر منه، فهذا كيف تكون طهارته؟ أنا بدل ما أحكي على المرأة بدي أحكي على الرجل، بس نفس الحكم. الرجل شو بيعمل؟ تعرف بده أول شيء يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، ما فإنه يتوضأ ولو ما انتقد وضوء يدله صلاة 2-3، لا، كل صلاة بده يتوضأ له وضوء جديد. هي أول مسألة. تاني مسألة، قبل الوضوء طبعا بده يدخل الحمام يتبول، بعد ما يتبول بيلف خرقة على ذكريه ثم بيتوضأ وبيصلي، بيصلي الفريضة واحدة وما شاء من النوافل. إذا بده يرجع يصلي صلاة تانية لو ما انتقد وضوءه، لا، بده يرجع يعيد الوضوء، بده يشيل الخرقة يبدله ويرجع يتوضأ من جديد. هذا باختصار حكم سلس البول، والمرأة إذا كان سلسة الدم، ينزل عليه الدم غير دم الحيض على استمرار. طيب هون بيقول لك السؤال، إذا توضأت المرأة المستحاضة ولبست الخفين، توضأ أو خلينا مسلس البول، توضأ ولبس الخفين، لبس الكلسات، ثم أحدث حدثا غير حدث الاستحاضة ومسح على الكلسات، جاز له أن يصلي بالمسح فريضة واحدة. نفس الحكم اللي حكيناه، توضأ سلس البول توضأ، وبعد ما توضأ خلص وضوءه لبس كلسيته، انتقد وضوءه بغير البول، بغير البول انتقد وضوءه، رجع بده يصلي، قال له يمسح على الكلسات مرة واحدة، بيصلي فريضة واحدة. بعد ذلك شو بده يعمل؟ بده يرجع يعيد الوضوء من صلاة العصر، مثلا صلاة الظهر، بعد ذلك بده يصلي العصر، بده يرجع يعيد الوضوء من جديد، يعيد الوضوء من جديد وبيمسح الكلسات، بس لازم يعيد الوضوء من جديد. نعم. يقول وإذا توضأت المستحاضة ولبست الخفين، يعني أولى الكلسات، ثم أحدثت حدثا غير حدث الاستحاضة ومسحت على الخف، جاز لها أن تصلي بالمسح فريضة واحدة وما شاءت من النوافل. طيب نكتفي بهالقدر بهالمسألة. كيفية مسح الخف؟
قال المصنف رحمه الله: والمستحب أن يمسح أعلى الخف، أن يمسح أعلى الخف وأسفله، فيغمس يديه في الماء ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه على أطراف أصابعه، ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه، لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله.
نقف هنا، نقف هنا. أنت لابس كلسات بدك على وضوء، انتقد وضوءك، بدك تمسح عليهم بالصلاة الثانية اللي بعدها، كيف بتمسح؟ عند الشافعية وغيرهم يقول لك بدك تمسح الكلسات من فوق ومن تحت، فوق الكلسات وتحت الكلسات، تحت إجراك يعني. وهذا استدلوا بهذا حديث المغيرة، وهو حديث ضعيف لا يحتج به، إنما يكفي المسح بس أعلى الكلسات، بس هيك تمسح هيك. افترض ها هي القدم وهذه الكلسات ملبوسة، بتعوم لك شوية مي بس، من تحت ما في داعي. تقول لي الحديث ورد تحت وفوق، الحديث ضعيف. شو الدليل المسح من أعلى؟ أثر ورد عن الإمام علي يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفل أولى من أعلى، لكني رأيت رسول الله يمسح من أعلى عليه الصلاة والسلام. ما معنى الحديث؟ الإمام علي ماذا يقول؟ يقول الدين ما كل الأشياء في الدين بنقدر نفهم حكمتها، نفهم حكمتها، في أشياء بنعملها ما بنفهم حكمتها. فبيلك بدليل أنه نحن لما بدنا نمسح على الكلسات بنمسح فوق ما بنمسح تحت، مع أنه الوسخ لما بتمشي على الكلسات وين بتوسخ؟ تحت. العقل بيقول لك تمسح من تحت حتى يروح الوسخ، بس بيقول لكني رأيته رسول الله يمسح من أعلى، ما رأيته يمسح من أسفل الكلسات. فدل على أن الدين ما كل شيء فينا نقدر يعني نكتشف حكمته. تقول كيف هذه مسألة أخرى، أنه كيف الدين ما كله ممكن نكتشف حكمته؟ في أشياء هو الإسلام الله تعالى شرعها في هذا الدين ما كله بنقدر نستوعبه. ليش الظهر 4 ركعات والصبح ركعتين؟ لماذا؟ لماذا العصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات؟ نقول هذا أمر تعبدي. ما معنى تعبدي؟ لم نفهم حكمته. في لا شك أسرار له، أسرار له حكم، بس نحن لم نفهم حكمته، لم نفهم حكمته. فلذلك هنا الإمام علي يقول: لو كان الدين بالرأي، يعني كله بالعقل، يعني معنى بنفهم حكمته، كان الحكمة تقتضي نمسح أسفل الكلسات مش أعلاها. بس أنا رأيت الرسول يمسح الأعلى، خلاص بلتزم، ألتزم. هذا مقصود الإمام علي. لذلك السنة تمسح بس أعلى الكلسات وانتهى بس. طيب هنا إذا في قول مذهب العلماء بدنا نقرأه، إذا في
ما حكم المسألة؟
طيب في أسئلة بهالنقطة؟ بهالنقطة بس ما في أسئلة؟ طيب وإذا مسح على الخف ثم خلعه؟
وإذا مسح على الخف ثم خلعه أو انقضت مدة المسح وهو على طهارة المسح، قال في الجديد يغسل قدميه، وقال في القديم يستأنف الوضوء، واختلف أصحابنا في القولين. فقال أبو إسحاق،
ما بدي تفصيل الشافعية، بدنا نفهم المسألة. أنت الآن توضيت ولبست كلساتك، وبعدين انتقد وضوءك، جيت الصلاتين مسحت على الكلسات، مسحت، فأنت صرت متوضي، هلا متوضي بالمسح على الكلسات. طيب إجا صلاة المغرب، أم أنت لعت كلساتك، لعت كلساتك وما انتقد وضوءك، بس أنت لعت الكلسات، شو الحكم؟ في قول عند الشافعي رحمه الله، وهو القول القديم، بيقول لك لازم تعيد الوضوء من جديد، لأنه أنت إجراك ما أصمم غسل ولا مسح، ما اللي أنت مسحت على الكلسات ولحت الكلسات، فالإجران لا أصابها غسل ولا أصابها مسح. وما دام الوضوء ما بيصير تفرق كتير طويل بين الغسل الوجه والرجلين، فبتعيد الوضوء من أول وجديد. هذا قول قديم للشافعي. قول الجديد للشافعي بيقول لك لا، لازم بس تكفيك تغسل إجراك، لعت الكلسات مش مشكلة، بس تروح تغسل إجراك بدون ما تعيد وشك وإيداك. هذا القول الجديد اللي يفتى عليه في مذهب الشافعية، هذا عند الشافعية. لكن عند غير من أهل العلم يقول ابن المنذر بيقول لك ما في داعي لا تغسل إجراك ولا تعيد الوضوء، أنت تعتبر متوضئ، يعني أنت متوضي بس ما عملت إلا لعت الكلسات، وهذا لا ينقض الوضوء. وهذا القول اختاره الإمام النووي رحمه الله. بدي إياك يوسف تقرأ هذا الكلام حتى الإخوة يسمعوا أنصاف أهل العلم. اكتب قد ذكرنا التفصيل مذهبنا أو فرع في مذاهب العلماء. المسألة انتبهوا لها إخوة الإسلام، فرع
في مذاهب العلماء في من خلع خفيه أو انقضت مدته وهو على طهارة المسح. قد ذكرنا تفصيل مذهبنا، وللعلماء في هذه المسألة أربعة مذاهب. أحدها يكفيه غسل القدمين،
يكفيه غسل القدمين، وهذا هو مذهب الشافعي الجديد، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة. بكفي الثاني
يلزمه استئناف الوضوء،
وهذا أحد روايتين عن أحمد، وهو مذهب الشافعي القديم. الثالث
إن غسل رجليه عقب النزع
كفى،
وإن أخر حتى طال الفصل استأنف الوضوء.
يعني إذا ألع كلسيته دغري غسل إجراء بكفي، أما إذا طول بده يتوضى من جديد. هذا القول الثالث. والرابع
لا شيء عليه، لا غسل القدمين ولا غيره.
لا شيء عليه، لا غسل القدمين ولا غيره. طيب،
بل طهارته صحيحة، يصلي بها ما لم يحدث كما لو لم يخلع. وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب، واختاره ابن المنذر وهو المختار الأقوى.
يقول الإمام النووي، هو شافعي المذهب، شو بيقول لك؟ هذا القول هو المختار الأقوى، أي عند النووي. الإمام النووي بيقول لك أنا هذا القول اللي أميل إليه، مش قول الشافعي لا في القديم ولا في الجديد. فحتى تشوفوا العلماء منون يعني بيتبعوا الأئمة تبع هيك دغري على العمى، بيشوف إذا في مسألة مقتنع بيها رأى الدليل بخلافها بيمشي على الدليل. شو دليل النووي؟ قال وهو المختار الأقوى. ودليله
أن طهارته صحيحة فلا تبطل بلا حدث كالوضوء، وأما نزع الخف فلا يؤثر في الطهارة بعد صحتها كما لو مسح رأسه ثم حلقه.
إذن هذا أكبر دليل. شوف العلماء مثل الإمام النووي شافعي المذهب، بس ترك مذهبه في هذه المسألة لقول آخر هو رآه أرجح، قول ابن المنذر. فلذلك اللي كان ينتقدوا السلفيين أحيانا بينتقدوا الدعوة السلفية أنه كيف تترك المذاهب، فهن طيب هذا أصحاب المذاهب أحيانا يتركون مذهبهم لقول آخر إذا رأوا أنه أقوى. ما في داعي التقليد الأعمى أنه خلص اللي بيقوله الشافعي منتهي ما بفكر. لا فكر يا أخي، إذا عندك قدرة على التفكير فكر، بس بشرط ما تطلع عن أقوال المذاهب الأخرى. يعني أنت مثلا الآن إذا واحد عنده طلب العلم، طالب علم يعني بيفهم بالأدلة، بيقول لك يا أخي أنا أميل لرأي الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة على رأي الإمام الشافعي، منقوله معك في يعني له وجهة نظر، له معك حق، لك ذلك. تختار، بس ممنوع تختار قول ما سبقك به أحد من أهل العلم، هذا ممنوع. تجون بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، هذا ممنوع. نعم، فتوى ما أفتى بها الشافعي أفتى بها أبو حنيفة على رأس العين، أفتى بها مالك على رأس العين، أفتى بها أحمد على رأس العين، بس فتوى ما أنزل ما أحد أفتى بها من العلماء المعتبرين قديما ما تقبل، ما تقبل. لذلك اليوم مثل ما أن انتشرت فتاوى كثيرة بالناس ما سبقهم بها من أحد، خاصة في تفسير القرآن وغيره. وأنا ذكرت لكم مرة أنه التقيت بالشيخ الألباني رحمه الله، وقال لي، سألته على النقاب، أنه المرأة تغطي وجهها لا ده واجب ولا لا؟ فقال لي منهم من يقول واجب ومنهم من يقول مستحب، وهذا قول أهل العلم. قال لي ما في قول آخر؟ قال لي عندكم شيخ في طرابلس قال بأن تغطية الوجه بدعة ويعني حرام، وقال لي لم يسبقه به أحد من العلم، بمعنى ما يقبل أبدا. قال لي لم يسبقه به أحد من أهل العلم، أي لا يقبل قوله بتاتا. فلذلك أي قول ما له به سلف من العلماء الصالحين من المعتبرين لا يعتد به. طيب يوسف كمل.
قال المصنف رحمه الله: وإن مسح الجرموق فوق الخف وقلنا يجوز المسح عليه.
لا، هذه المسألة وهذه المسألة ما له داعي، يعني تفاصيل طويلة مملة ومانا واقعية بحياتنا، ما فيها شيء. طيب الآن انتهينا من باب المسح على الجوربين، بدنا ندخل مسألة أخرى وهي الأحداث التي تنقض الوضوء، يعني شو هي الأشياء اللي ينتقد وضوء بها. بس قبل ما نبدأ بهذا الباب الجديد، في أسئلة موضوع الجوربين، مسح الجوربين قبل ما ننتهي منه يا أحمد؟ إيه؟ عند الشافعية نعم، ولكن في رأي آخر من العلم أنه لا، ما منا مشكلة فيك تمساح، وأنا أميل للرأي الثاني ليس لرأي الشافعية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال تلبس الكاسات على طهرة، وأنت تلبس الفرد الأولى على طهرة والتاني على طهرة، أما لازم التنتين يكونوا على طهرة منو صريح بالحبي لفظ الحديث ليس صريحا، فيكفي أنك الكاسات تلبس على طهرة، ما ضروري كل إجر تكون متوضوية، ما ضروري، فهذا يجزئ إن شاء الله، بس عند الشافعية لا يكفي ولا يجزئ يا حاج.
أحد الشيوخ أنه في المدينة أفتى بأن المسح لا يجوز على الرقيق، إنما يجوز على المسبيك فقط، فما قولكم بهذا القول؟
هذا قول لبعض العلماء منهم الشافعية. الشافعية بيقول ما بيجوز المسح على الكلسات الرقاق، إذا نقول الكلسات سميكي، ولكن مذهب الإمام أحمد والشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه يجوز المسح على الكلسات الرقيقة والسميكي نفس الشيء. بيقول لأن حديث المغيرة اللي أجاز اللي به استدل العلماء على جواز المسح على الجوربين لم يفرق، قال أن النبي مسح على الجوربين عليه الصلاة والسلام ولم يفرق ولم يبين إذا كان جورب رقيق ولا سميك، فما دام لم يبين ويفصل متى يجوز المسح على اي جورب سواء كان سميك ولا رقيق، ولكن بشرط ذكرته انا في الاسبوع الماضي انه ما يكون الجورب شفاف، يعني بيبين لون الاجر من تحته، هذا لا يمسح عليه. مثل كلسات النساء، كلسات النساء بتبين اجره من تحته ما بيجوز المسح عليه. بتعرف النساء ما بتلبس شو بيسموه كلسات طويله، هذا ما بيجوز المسح عليه، أما إذا لبست كلسات مثل كلساتنا يجوز المسح عليه. فما في الحديث المغيرة لم يفرق، يقول أجاز النبي أو رأيت النبي يمسح على الجوربين عليه الصلاة والسلام، لم يفرق من جورب رقيق ولا سميك، ما دام لم يفرق خلص نبقى على العموم، على العموم سواء كان كلسات رقيق ولا سميك كله جائز، والله أعلم. الشافعي اشترطوا في الكلسات شروطا أن يكون الأسفل فيه جلد، له نعل جلدي أو نعل، وهذا ما في شروط، هذه الشروط ما ورد فيها دليل من الحديث النبوي. بس عفوا كان الأخ عنده سؤال، كان شو سؤال الأخ؟ خلص فضل. هذا سؤال مهم، هذا سؤال مهم. أنا مثلا أنا ماشي على مذهب الإمام الشافعي، والآن طرأت مسألة فيني غير، انتبه، يسألك الشيخ ليش غيرت أنت الآن عن هالمذهب مثلا، لما الآن ما بدك تقلد الشافعي لماذا؟ فإذا كان عن طلب الرخصة المجرد ترخص لك لا يجوز، أما إذا كان عن دليل يجوز. ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ مثلا الحاج بيقول لك أنا ماشي على مذهب الشافعي، تمام، طيب منقول له يا حاج أنت إذا مرتك سلمت عليك لمستك بإيدك عم نجيب لك فنجان قوي، ما دائرتك بدك تتوضى، باللي أوف شغلي صعب علي، أنا ما بدي أمشي على الشافعي بهالمسألة، بدي دلني على الشافعي كل المسائل إلا هيدي لأنه صعب علي، منقول له لا يجوز، لأنك أنت هون عم تعمل تسهيلات لحولك. أما إذا قال أنا والله سألت بعض أهل العلم اللي أثق بعلمي وبينوا لي بالدليل الشرعي أن قول الشافعي في هذه المسألة ضعيف، والأقوى منه قول أبي حنيفة أنه لو دأرتك زوجتك ما في حرج، فأنا اقتنعت بهذا القول وأخذت به لقوة الدليل مش من شان أسترخص، هنا يجوز، هنا يجوز. فالانتقال عن قول عالم تثق به إلى آخر إذا كان تركته عن دليل أقوى منه يجوز، أما تترك من باب التساهل لا يجوز. لذلك أكبر خطأ مثلا يجي العامي بيقول لك والله طيب هالمسألة مين أفتى بها من أهل العلم؟ تقول له فلان، لك أنا ماشي عليه، لا ما بيجوز. في قاعدة عند العلماء بيقولوا من تتبع رخص المذاهب فقد تزندق. هذه مثل المسألة الثانية، وهذه لازم تفهموها، العامي ما عنده مذهب، يعني الحاج ما عنده مثلا بالعلم شيء، بيقول لي أنا مش على مذهب الشافعي، بيقول له كيف عرفت؟ بيقول لي أبي كان شافعي، ما نوي راسي أخي، ما نوي راسي، بيقول لي أهل البلد كلهم شافعية، ما نوي راسي. أنت إذا عندك بعض العلم قلدت الشافعي يجوز، إذا ما عندك شيء من العلم الشرعي ما عندك مذهب أنت. لا، قال العلماء مذهب العامي مذهب مفتيه، أنت إذا وقعت في مسألة من تسأل أيها العامي؟ بيقول لك أنا والله عندي الشيخ بالشام اسمه الشيخ فلان أثق بعلمي، لك هذا مذهبك مذهبه، يلي يفتيك به عليك أن تتبعه، ما بتقول له أفتيني على الشافعي أبي كان شافعي، لا ما لك حق. قال له يا شيخ أنت جرى معي كيت كيت، ما الحكم الشرعي؟ بيقول لك كيت كيت خلط تلتزم به، فمذهبك هو مذهب المفتي الذي يفتيك، أنت تجتهد فقط في ماذا؟ في اختيار المفتي. أنت في ثلاث شيوخ مثلا في طرابلس أربعة، بتقول أنا أختار هذا الشيخ لديني، بسأله عن أمور الدين لأني أثق بعلمه ودينه، فبتسأله يا شيخ شو الحكم بهالمذهب؟ يقول لك هيك بدك تلتزم. أنت اجتهدت فقط في اختيار الشيخ، بس هذا اجتهاده، بعد ذلك تقلده فيما يقول. لا يجوز لك أنه تسأل مثلا هذا الشيخ أنه شو حكم هذا، يقع الطلاق ولا لا يقع؟ بيقول لك يقع الطلاق، خلاص وقع الطلاق. بتقول لا خلينا نسأل شيخ غيره أخي، بركي بيفتيلي فيها، بدلك تسأل شيخ اثنين ثلاثة أربعة خمسة لتصل لواحد آخر بيقول لك لا يقع الطلاق، تقول أمشي علي، ما بيجوز، لأن أنت عليك أن تمشي على الذي أنت اخترته لدينك، ما بيجوز تغير كل ما بدك. واضح هذه الأصول، هذه أصول في الفتوى، فالعوام يجب أن ينتبهوا لها. نعم، في أسئلة قبل ما ننتقل لباب جديد؟ وين الإشارة؟ تفضل أخي. الصباط مثل ما قلنا، الصباط يا أخي إذا كان أعلى من الكعبين، تعرف شو الكعبين؟ إذا الصبوط أعلى من كعبين يجوز المسح عليه. إذا كان لبسه أنت على شو وضوء؟ إذا كان أنت صليت بالصبوط جائز. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه، النبي صلى بالصبوط صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وفي باب عند البخاري باب الصلاة في النعال، بوب الإمام البخاري باب الصلاة في النعال. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يصلوا بالنعال، فمرة سألوا أنه يا رسول الله أنه نصلي بالصبابيط، بس نهي الصباط بالفقه اسمه النعل، بس نحن أحيانا بنمشي على الأرض مننا عارفين إذا فيها وسخ ولا لا، فبيقول من صلى في نعله فلينظر، فإن كان على نعله أذى فليمسحه ثم ليصلي. فإذا كان الصحابة يصلوا بالنعال، وبتعرفوا أنتوا يا أخوة الإسلام المسجد النبوي الشريف ما كان فيه سجاد ولا حصير، كان هو رمل، كان رمل وكان سقفه من الجريد، وأحيانا من جريد لما تمطر الدنيا كان أحيانا تنزل مطر. يعني في رواية حديث أبي سعيد عند الإمام البخاري أنه مر النبي صلى صلاة الفجر وكانت الدنيا قد أمطرت قليلا، فلما قام من الصلاة كان أثر الطين على جبينه على جبهته الشريفة عليه الصلاة والسلام. يعني هو عم بيصلي كان في شوية تراب مبلل الماء، فدل التراب على جبينه على جبهته، قال إني لا أرى أثر الطين والماء على جبهته. فكان المسجد كما مرة خطبنا خطبة لما استشهد أبو بكر الله يرحمه، قلنا المسجد النبوي كان مسقوفا بجريد النخل، ما كان مصبوب صب، وكانت أرضه تراب رمل، ما كان فيه سجاد. فلذلك لما نزل المطر نزل على التراب تعوم جبين النبي رمل صلى الله عليه وسلم. فلذلك الصحابة من هالباب كانوا يصلوا بالنعال، كانوا يصلوا بالنعال لما مشينا على التراب، ما هم مشينا على السجاد. فإذا أنت لابس صباط وصليت بالناس أنت طهارتك صحيحة، صلاتك صحيحة وصليت بالناس، مثل واحد لابس كلسات ومسح على الكلسات صلى بالناس إن مغسطين أجرين وأنت مسح على أجريك على الكلسات، ما بيأثر. صلاتك صحيحة وصلاتهم صحيحة، صلاتك وضوءك صحيح وضوءهم صحيح. ما منقول والله هذا وضوء أكمل ما بيصلي بالناس إمام، لا أبدا، تصلي بالناس عادي، لأن صلاتك منفردا صحيحة فصلاتك إماما أيضا صحيحة، ما في أي حرج. لا بيدلوا مثلا سنة كالعودة، بس يجوز لك المسح على الكلسات، هذه هي الزيادة، يجوز لك المسح على الكلسات تخفيفا، هذه رخصة خفف الله بها على العباد. بس برجع بذكر مسح الكلسات للإنسان المقيم في المدينة بس يوم وليلة 24 ساعة بيمسح، بعدين تاني يوم يرجع يشيل على الكلسات ويتوضى من جديد ويغسل إجراه، ما بيدلوا جماعتين ثلاثة وراء بعضهم بالحضر يوم وليلة وبالسفر ثلاثة أيام وليالي. لذلك بالشتاء مثلا أنا شو بعمل بالشتاء مثلا؟ بصلي الفجر مثلا وبتوضى وبغسل جاي، بعد بلبس الكلسات، بصير كل اليوم بمسح الكلسات، لتين يوم الصبح قبل ما ينام بيقلع كلساته، تين يوم يجي بيغسل إجراء بيلبس كلسات، وبالظهر عصر المغرب عشاء بيمسح الكلسات، هيدي 24 ساعة. اي حاجه علي صوت علي صوت ما الابرم هيدي مشرحناها من قبل، انتبهوا ما الابرم ما اي ساعه لبست الكلسات، ما هيدي العبره، العبره متى مسحت على الكلسات. يعني أنا أفترض مثلا لبس الكلسات على صلاة الفجر، لبس الكلسات بس أنا توضيت غسلت إجريي ولبست الكلسات، الآن ما بلش العد، عد الساعات ما بلش لأني ما مسحت عليهم لسان، أنا غسل إجريي غسل، إجت صلاة الظهر وانتقد وضوئي من الفجر للظهر انتقد وضوئي، فعلى صلاة الظهر أنا مسحت على الكلسات، هون بلش العد، هون بحق لي امسح الكلسات الفجر تاني يوم الفجر عفوا أمس على العصر والمغرب والعشاء والفجر وصلاة الضحى بمسح بالكلسات. لما بيجي وقت صلاة الظهر ما بيحق لي بمسح، لأني أنا بوقت صلاة الظهر مسحات خلص وقف. واضح الجواب؟ شوي شوي يا أخوينا، حج خلينا بالمجلس واحد الله يكرمه، مجلس واحد يا أخوي. محشور يعني، لا هلا صلاة المحشور يعني تصح، ولكن مكروهة. شو يعني مكروهة؟ يعني عند في صحيح البخاري إنه إذا إنسان حضر العشاء والصلاة، النبي كان يأمر بتقديم العشاء عليه الصلاة والسلام. إذا حضر العشاء والعشاء يقدم العشاء. ليش؟ حتى ما تصلي ونفسك هسه عم تفكر بالأكل. إذا كان ابن عمر مثلا صلاة المغرب الظهر بيكون صائم أو كذا، يوضع له الطعام، فكان يأكل وكان الإمام يصلي ويسمع قراءة الإمام وهو يأكل. هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدم العشاء على الصلاة حتى ما تنشغل بالك، تقلك عن فكرة بالأكل تجيعان. لذلك نفس الشيء إذا كنت أنت حاكم محصور بدك تفوت على الحمام وقلت حتى ما لي من وقت أتوضأ بصلي دغري، ما بيصير يا أخي. تصح صلاتك بس مكروهة. ليش مكروهة؟ لأنه أنت عم تصلي ومشغول بالك متضايق، فلا تخشع في صلاتك. إذا نهى الرسول عليه الصلاة أن يصلي رجل وهو حاقن. شو إن حاقن؟ أي مسحوم محصور بالبول. هذه مسائل انتبهوا لها. في ناس أحيانا على الأفطار بالصيام دير الشباب يأكل حبة يعني التمر بيقوم بيصلي لك يا أخي، بس نفسك تتكل الطعام كل وارتاح وكذا، وعندك ساعة ونص وتصلي بعدين ضمن الوقت. يعني في أسئلة إسان بهالباب نفسه قبل ما ننتقل لباب آخر. إيه حاجة بالإيد واحدة باليمين، باليمين والشمال فيك، يعني لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيك تمسح بالإيد الواحدة اليمين والشمال. واضح كيف؟ وفيك تمسح بإيدك يمين وبإيدك الشمال يلي بدك إيه، بس الأفضل تمسح باليمين والشمال. نعم.
هلا برمضان إذا أنا يعني أكلت وشبعت
صليت نفس حالي تعبان نعسان، طيب لذلك افعل ما ترى مناسبا. لازم بس يفطر إنسان يأكل تمر شوية شوربة أو لبن أو هذا، ثم بيقوم بيصلي ثم بيأكل، بيقول لك لأن أنا بعد الأكل بنعاس حتى ما صلي أنا نعسان. كمان هذا يجوز، كمان هذا يجوز. عند الشافعية، عند الشافعية، بس هذا القول أنا لا أذهب إليه. شوف في تشدد عند الشافعية، فهمت علي كيف؟ إذا بتشوف الأفلام السورية هذا أنا متوضي ما تقربي علي. لا ما في منها هذه، ما في منها. شو هي بيعة كوسة؟ ما في منها هذه. يأخذ العامي مذهبه مذهب من يفتي، مذهب المفتي اللي أنت بتسأله، تسأل هالشيخ دائما تبقى عليه. ممكن تنتقل لشيخ آخر إذا رأيته أعلم منه، بس ما أنت بتقرر أنه مثلا أنه أنا هالفتوى ما عجبتني منه بدي أروح عند غيره حتى يلاقي لي فتوى أسهل. هذا لا يجوز يا إسلام، هذا لا يجوز. طيب نفتح باب جديد إن شاء الله. إيه تفضل.
Gracias.
لا وش بالنسبة للعمي ما له حق. أنت مثلا لنقل بالمدينة اللي أنت عايش فيها عندك شيخ القرية أو شيخ المدينة تثق بعلمي، بدك تسأله يا شيخ أنا هيك صار معي بالطلاق، إذا قال لك طلقت خلاص يعني خلاص ما فيك تذهب إلى غيره. إيه هذا الأصل. إيه هلا أنا عم جاوب، أنا حاجة عم جاوب عليك أنت، عم جاوب عليك أنت. هلا بالنسبة للمشايخ كيف بيخالفوا بهالمسائل؟ كيف المشايخ مثلا، انتبه المسألة، في مشايخ يعني المسألة الوحدة بالطلاق مثلا أنت طالق بالثلاث، في علماء يعتبروها ثلاث طلقات، في علماء يعتبروها طلقة واحدة. فأنت شيخك اللي سألته اللي أنت بتمشي على رأيه اعتبرها كي ثلاث طلقات، فرحت عليك مثل ما بيقولوا خبرك تلتزم به. رحت بعدين افترض أنت ما التزمت به، رحت عند شيخ تاني قال لك لا تعتبر مرة واحدة، تقول لي كيف غير؟ لأنه هي المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هي المسائل أحيانا كثير المسائل الدين فيها اختلاف. فأنت الشيخ تاعك ذهب إلى القول الأول، هذيك ذهب إلى القول الثاني. لذلك افهموا هذه المسائل. الآن من العلماء من شوي توسع بموضوع الطلاق، أو معنى آخر تساهل في موضوع الطلاق، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. لذلك شيخ الإسلام تساهل. كيف تساهل؟ يعني أنت مثلا طلقت زوجتك طلقة ثالثة، خلص كلهم بيقول لك ما في مجال ترجع يا حاج، انتهى الموضوع، انتهى. تسأل تلاميذ ابن تيمية يقول لك لا، أنت هل لما طلقت زوجتك هل كان في دورتها الشهرية؟ تقول له نعم كان في دورتها الشهرية. يقول لك لا يقع الطلاق، هالثالثة ما وقعت. ما أفتى بها أحد غير ابن تيمية رحمة الله عليه، ويمكن رأي عند الإمام أحمد قلده به. فالناس اليوم نحن كمشايخ نميل لرأي ابن تيمية هذه المسائل. ليش؟ للتخفيف عن الناس، لأن كسر الطلاق في الناس وكسر الجهل فيهم. فإذا هذا قلت له أنت يا أخي خلص انتهى الأمر عندك، ما لك حترجع للزوجة، فيمكن يرجع بالحرام، ويمكن يطلقها حقيقة ويضيع الأولاد. فنحن نترخص بقول ابن تيمية رحمة الله عليه من باب ضب العائلة، من باب ضب العائلة. فالشيخ بده ينتبه لمآلات الأمور، ما بس يفتي دغري هيك وهيك، بده يشوف المسألة من جميع جوانبها، إذا في تضييع للأسرة وتضييع الأولاد يأخذ بقول ابن تيمية. فالشيخ اللي أنت بتسأل المفروض يكون عنده هذا الفقه وهذه الحكمة، ما يكون هيك خلاص خلاص، لا يكون عنده شوية وسع في المسائل. لذلك اليوم الناس احتاجوا إلى فتوى شيخ الإسلام أنت في هذه المسائل، احتاجوا إليها. والأئمة الأربعة ما قالوا بها، بس روايات عن إمام أحمد، بس كل اليوم المشايخ عم يفتوا بقول ابن تيمية. ابن تيمية بيقول إذا قال لزوجتي أن يطالق بالثلاث تعتبر واحدة، عند الأئمة الأربعة تعتبر ثلاثة. وابن تيمية لما أفتى هذه الفتاوى في زمنه حاربه العلماء، حاربوه وسجن عليها، سجنوه انه انت عم تخالف المذاهب، اخذوه على السجن. واليوم الناس احتاجت الى فتواه رحمه الله عليه واخذوا بها، والا كان الناس في بلاء عظيم، كان الناس في بلاء عظيم. اذا كذا مره سجن شيخ الاسلام بسبب فتاويه، بسبب فتاويه، واليوم الناس احتاجت اليها. نعم واضح يا حاج يا ابو اسامه؟ لا ما عم بسمع، بدك تعلي الصوت. ابو اسامه لا هي ما فيها شيء، انت ذهبت للاعلم وسمنك عرف شو فتوى، ما فيها شيء. بس ممنوع انه انت تسال شيخ تعلم تمسك بعلمه انه والله شو بيلك وقع الطلاق، بتجيب دفتر التليفونات بدلك تبحث عن 100 شيخ بالمدينه ورا بتلفلهم واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني حتى يطلع لك شيخ ما بتعرف يقول له قرأت ابوه منين لكن ما وقع الطلاق وخلص اخذته بفتوى، ما بيجوز. هذا تتبع للرخص، هذا لا يجوز. طيب في وقت سندخل باب ثاني ربع ساعة بنحكي لنا مسألة، يلا تفضل نقرأ شوي.
قال المصنف رحمه الله: باب الأحداث التي تنقض الوضوء. الأحداث التي تنقض الوضوء خمسة: الخارج من السبيلين والنوم والغلب على العقل بغير النوم ولمس النساء ومس الفرج.
واحدة بسم الله. طيب كمل لي.
فأما الخارج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح.
عند الأئمة الشافعية الذي ينقض وضوء خمسة أشياء. الأحداث تنقض، شو يعني الأحداث؟ جمع حدث، يعني أنت بتقول أنا عندي حدث أصغر، يعني أنا فت على الحمام صار عندي حدث أصغر، واحد صار جنوب يقول عندي حدث أكبر. بيقول لك الأحداث اللي تنقض الوضوء خمسة: الخارج من السبيلين، السبيلين يعني القبل أو الدبر، هذا السبيلين، والنوم، والغلبة على العقل بغير النوم، ولمس النساء. يا حاج لمس النساء ومس الفرج، هذه خمسة أشياء عند الأئمة الشافعية. طبعا هي ما عند كل أهل العلم، بس أنا عم نحكي الآن مذهب الشافعية. فأما الخارج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني فات على الحمام الإنسان، هذا الغائط معناته انتقض وضوءه، ولقوله النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. الصوت يعني الدرات والريح الفوساء، فلا وضوء إلا من هذا. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام كل خارج من السبيلين ينقض وضوء، هذا دليل المسألة الأولى، خارج من السبيلين. طيب فرع، في فرع مهم بدنا نذكره. فرع:
ذكر المصنف أن نواقض الوضوء خمسة، وهكذا ذكرها جمهور الأصحاب، وبقي من النواقض ثلاثة أشياء، أحدها متفق عليه والآخران مختلف فيهما.
إذن هنا كلام الإمام النووي رحمه الله يعترض على الشيرازي، وكلاهما شافعي المذهب. النووي بيقول المصنف الشيرازي ذكر خمسة أشياء تنقض الوضوء، بيقول لك بس في إسا ثلاث أشياء أيضا تنقض الوضوء، بس في واحد متفق عليه عند الشافعية واثنين مختلف فيهما عند الشافعية. طيب شو هو المتفق عليه عند الشافعية اللي ينقض الوضوء اللي لم يذكره الشيرازي؟ ما هو؟
فالمتفق عليه انقطاع الحدث الدائم كدم الاستحاضة وسلس البول والمذي ونحو ذلك.
طيب هون بدي أوضحها، هذا إنسان سلس البول، منقول هذا دائما بوله نازل، بيتوضى لكل صلاة. فافترض هلأ اتوضى وشوفي بلحظة واحدة شوفي ما عاد سلس البول، منقول عليه أن يتوضى من جديد. فانقطاع شفاؤه من سلاسة البول حدث بالنسبة له، عليه يتوضى من جديد. واضح؟ انقطاعه شفاؤه من سلاسة البول حدث، عليه يتوضى لها. هذه مسألة نادرة جدا، مش أنك الشيرازي رحمه الله ما ذكرها لأنها نادرة. المسألة الثانية:
والمختلف فيه نزع الخف والأصح.
نزع الخف، نزع الكلسات، مثل ما قلنا أنا لابس كلسات عضو شلت الكلسات، شو الحكم؟ عند الشافعية بلاك انتقد وضوء، نحن رجحنا أنه ما بينتقد وضوء، من شأنك الشيرازي ما ذكرها. نعم.
والأصح أن مسح
ما في داعي خلص. والثالث
الردة، وفيها ثلاثة أوجه أصحها.
الردة وهي دول يزول ارتد عن الإسلام، كان متوضي وارتد ورجع إلى الإسلام، ففي وجه عند العلماء أنه بده يرجع يتوضى، وضوءه بطل. بس هي مسائل نادرة، مشان هيك الشيرازي المصنف لم يذكرها، مسائل نادرة جدا. واضح؟ طيب إذن أول شيء ينقض الوضوء الخارج من السبيلين. طيب كيف حال
دم
إسا ما وصلنا له، خلينا شوي شوي، خليكم مع الفقهاء حتى ما نتوسع بعد أن نضيع. فإذا سد المخرج المعتاد.
نعم. فإذا سد المخرج المعتاد وانفتح دون المعدة مخرج انتقض الوضوء بالخارج منه، لأنه لابد للإنسان من مخرج يخرج منه البول والغائط، فإذا سد المعتاد صار هذا هو المخرج فانتقض الوضوء بالخارج منه.
إلا في إنسان أحيانا بيتعرض لعملية ما بيقدر مثلا لنأكل يتبول من مكان البول، يفتح له فوق السرة مثلا تحت السرة فتحة يتبول منها، هذه إذا يعني مثل ما بيقولوا خرج شيء منها كأنه انتقض وضوءه، كأنه خرج من السبيلين، لأن هذا السبيل صار له هو هذا. نعم، هذا باختصار هالمسألة. طيب، قال المصنف رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله وإن أدخل
أدخل
وإن أدخل في إحليله مسبار وأخرجه أو زرق فيه شيئا وخرج منه انتقض وضوءه.
يعني هن الشافعية هنا شدد بالمسائل، يعني هو المقصود النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ينتقض وضوء بالخارج من السبيلين، يعني خرج الشيء المعتاد الطبيعي. الشافعية توسعوا قال لك لا، أي شيء يخرج، لو خرج دودة من دبوره ينتقض وضوءه، لو أنه فوت ميل بقلب الذكر وشال الميل انتقض وضوءه لأنه خارج من السبيلين. يعني وسعوا المسائل، وسعوا وشددوا فيها. نعم. وأما النوم،
وأما النوم فينظر فيه، فإن وجد منه وهو مضطجع أو مكب أو متكئ انتقض وضوءه، لما روى علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. وإن وجد منه وهو قاعد ومحل الحدث متمكن من الأرض، فإنه قال في البويطي ينتقض وضوءه وهو اختيار المزني لحديث علي، ولأن ما نقض الوضوء في حال الاضطجاع نقضه في حال القعود كالأحداث، والمنصوص عليه في الكتب أنه لا ينتقض وضوءه، لما روى أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون.
نقف هنا إن شاء الله. حكينا الحدث الأول أي شيء يخرج من السبيلين ينقض وضوء. طيب الحدث الثاني النوم، بس الشافعية فصلوا فيه ودليلهم التفصيل قوي جدا. كيف النوم؟ إذا إنسان غفي هل ينتقد وضوءه؟ أنا متوضي بس خفيت، بالله ننظر إذا كان أقعد مثل هالقعدة تاعيتي لو خفيت على الطاولة لا ينتقد ضوئي، لأن النوم بحد ذاته منه حدث، النوم بحد ذاته ليس حدثا، ولكن لأن النائم لا يشعر إذا خرج منه شيء ما بيشعر فينتقد وضوءه. بس إذا قعد هالقعدة مثل قعدتي هذا ما بينتقد وضوءه، لأنه لو كان لأنه متمكن من مقعده على الكرسي، فإذا بده يخرج منه شيء بيحس النائم. أما إذا كان مضطجعا متمدد ونام وينتقد وضوءه، ليش؟ لأنه قد يخرج منه شيء وما بيحس. طيب هذا بالعقل، بالدليل الشرعي. الدليل الشرعي حديث أنس بيقول لك كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء، أي في المسجد، كان النبي أحيانا يتأخر بصلاة العشاء، كان صحابي قاعدين بالجامع فينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام فينامون قعودا، دلوا قاعدين وينامون وهنا قاعدين، ثم يصلون ولا يتوضؤون. ليش لا يتوضؤون؟ لأنه جالسين على مقاعدهم، فمش هناك ما بينتقدون، وإذا انتقد بحس. أما إذا كان مضطجع متمدمد؟ لا، هذا أكيد إذا نام ينتقد وضوءه، لأن النبي يقول العينان وكاء السهي. ما معنى الحديث؟ هذا حديث صحيح، العينان وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. السهي هي لفظة عربية معناتها الدبر، والوكاء شو يعني الوكاء؟ الآن أنا مثلا هذه قربة ماء، جبت حبل صغير أو منسميها شويطة، ربطت اسمه وكاء، هذا اسمه وكاء. فبيقول عليه الصلاة والسلام، شوف التشبيه ما أجمله، بيقول لك العينان وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. يعني أنت اليقظة هي اللي باليقظة بتعرف إذا طلع منك شيء ولا لا. فإذا نمت كأنك العينان نامت، كأن ربطت، إذا فيق العينان رابط، إذا نامت العينان فتحت الشويطة طلع شيء ما بتعرف العينان، فالعينان هي الشويطة. إذا فيق رابط على الدبر، إذا نمت انفتح الشويطة بيخرج شيء ما بيحس. فهذا معنى الحديث، يقول على العينان وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. فمثل ما بينا الوضوء من النوم، منقول إذا كان مضطجعا، إذا كان جالسا لا ينتقد وضوءه. بدي أكتفي بس بهذين الحدثين، خارج من السبيلين والنوم، ما بدي وسع أكثر حتى ما تضيع. في أسئلة في هذا؟ ما بينتقد وضوء لأنه أعيد، أعيد يعني سواء بخطبة جمعة ولا غير خطبة جمعة، مو ما دام قاعد على مقعدته ما في وضوء، ما في وضوء. يا حبيبي الحمد لله على سلامتك أول شيء. بدنا نحكي عنه بس الراجح لا، استفراغ لا ينقض الوضوء، بس جاي إن شاء الله استفراغ. في أسئلة بالنواقض الوضوء بس خلينا بالناقدين اللي نحن حكينا عنهم. لا ما بيشمل المحارم، لا بس يشمل الزوجة. ايه لذلك هنا الخطر، يعني انت لو مرتك ضاقت فيك هيك يعني انتقد ضوءك، مش انه فوق الكفوف يعني الجلد على الجلد يعني. ايه بس فيد والله لما سيد امه ولا اخته لا ما ينتقد ضوء طبعا، لا المقصود امرأة تشتهى حتى لو امرأة أجنبية أنت عم تشتري من المحل، ضقت إيدك بإيد البياعة عند الشيف، ينتقد وضوءك، ينتقد وضوءك جلد بالجلد. لا ما بيأثر الجلد على الجلد عند الشيف، بس قلنا هذا القول غير راجح، غير راجح. لا قلت لك جلدك على جلدها، لمستك المستة هكذا هك 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 كله ينتقد الضوء. هذا في قول يعني الراجح انه لا مس المرأة لا ينقض الضوء، لا ينقض الضوء. في أسئلة فيما ذكرناه؟ بنختم إن شاء الله، نستعد لصلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، ارتاحوا فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.